www.husainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. مقادما تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية الكريمة فيها إرشاد لحكم العقل بالاستفسار من ذوي الخبرة في مختلف الأمور. مثلا مما درج عليه العقلاء في سيرهم ومما درج عليه العلماء أيضا في سلوكهم اليومي أن استشاراتهم تتم بناء على الاختصار. يعني أنا أفرض لما أشوف لي واحد مريض يحتاج إلى علاج، طبعا ما أريد أقول له روح أخذ الدواء من مهندس، روح أخذه من طبيب حتما. ولما أشوف واحد مثلا يحتاج إلى أن يبني بناية، طبعا ما أريد أقول له روح أخذ خريطة من طبيب أبدا، إنما روح يأخذها من مهندس. كذلك لما يجي واحد يسأله عن حكم من الأحكام الشرعية، بطبيعة الحال أنا هذا ما أقدر أرشده إلى واحد من الشعراء أقول له روح أخذ الحكم من هذا الشاعر أو أخذ هذا الحكم من هذا الأديب. ولذلك هاي اللخبطة وضعوا بيها جماعة. أكو الآن كثير من كتب الأدب مؤلف بالأدب بس يستعرض أحكام شرعية، إذا استعرض أحكام شرعية الواقع يقوم يلخبط هذا لأنه مو اختصاصه مو شغلته. فإحنا نعرف أن الإنسان فيما درج عليه من سلوك يحتاج الرجوع إلى أهل الخبرة، يحتاج فيما عنده أن يرجع بكل موضوع إلى الاختصاصيين به، يأخذ رأي الاختصاصي في هذا الموضوع. الآية الكريمة ترشد لهذا الجانب، تقول أن الإنسان إذا كان جاهل بشيء طبيعة الحال سلوكه ما راح يكون سلوك علمي، وبالذات في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الواقع أحكام نرجع بها لازم إلى العالم، إلى الفقيه، على اعتبار الفقيه يأخذ الحكم من دليله. أنا الجاهل اللي ما أقدر، ما عندي قدرة على أن أخذ الحكم من دليله، أضطر علما أضطر أجعل العالم حتى يكون سلوكي وفق الشرع. يعني حتى المسألة اللي أقوم بها أقوم بها وأنا مطمئن أني ماشي مثل ما أراد الدين، ماشي مثل ما أرادت السماء. زين، فلذلك القرآن الكريم يأمرنا بأن نأخذ الأحكام وأن نأخذ ما نحتاج إليه من تقويم للسلوك ناخذه من 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 اهل الدين، يعني من الاختصاصيين بتعبير اخر، اخذه من ذوي الاختصاص. زين، السائل الحقيقه مع شديد الاسف احنا نلقى اكو جماعه يتخصص مثلا بالنبات، اختصاصه في علم النبات او اختصاصه في علم الكيمياء، لكن يجي يتدخل في الامور اللاهوتيه، يتدخل مو هذا لما يشتغل بالكيمياء، طبعا يشتغل ضمن مختبر، عنده مختبر وعنده اجهزه، فهذا يجي يتصور ان مسائل الالوهيه او مسائل الدين مثل مسائل الكيمياء والفيزياء. شلون مثلا الكيمياء والفيزياء احنا نحتاج ان نبحثها ونفحصها في مختبر نجري عليها تجارب، يتصور ان قضية وجود الله عز وجل مثل بعض القضايا اللي يجري عليها تجارب بالمختبر، وهذا غلط، لان كل علم من العلوم الى منهج، كل علم من العلوم الى مسلك. ما يصير انا العلوم الدينية مثلا اخضعها لنفس منهج علوم الفيزياء او علوم الكيمياء، لا هذا غلط، خطأ صرف جدا. زين، لانه هذه علوم تقوم على اسس تختلف عن العلوم الاخرى اللي تقوم على اسسها. فمن بعد هالمقدمة خلينا نرجع الى الاية الكريمة. الاية بالذات اكثر المفسرين يصرفها الى اخذ التفسير، اسألوا اهل الذكر، يعني في شرح مفاهيم القرآن. طيب، هذا يستلزم من عندنا ان نخوض في اقسام التفسير، تفسير القرآن الكريم. طبعا التفسير عندنا الى قسمين رئيسيين، القسم الاول اللي نسميه التفسير بالمأثور، والقسم الثاني اللي نسميه التفسير بالرأي. شايف عندنا مدرستين، مدرسة التفسير بالمأثور ومدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالمأثور مثل ايش؟ الها اقسام، خلي نمر على هالاقسام. مثلا الان افرض عندنا ما نسميه تفسير القرآن بالقرآن، مثل ايش؟ مثلا انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زين، اجي الى آية ثانية، اشوف الآية الثانية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم، اشوف هنا هاي الآية تنسب لله عز وجل الجارحة، تنسب لإيد، والآية الثانية تقول لا تدركه الأبصار. لو كان الإيد بمعنى الجارحة، لو الإيد مثل هاي إيد وإيدك مثلا، معناه الله عز وجل جسم، وإذا صار جسم تدركه الأبصار، الأجسام تدركها الأبصار، من الأمور المدركة البصر يحيط بها ويدركها. إذن أليس هذا التناقض يعتبر؟ إذا أحمل اليد على الجارحة حتما راح يكون تناقض، أما إذا لا أحمل اليد على معنى آخر، يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم، نبالي ها؟ هذا موجود احنا باصطلاحاتنا، نقول فلان إيده على اليدين مثلا. زين، فلان إيده على اليدين يعني شو؟ مش مقصود بها، مو مقصود بها العلو بهالمعنى، لا، مقصود بي أن متمكن. فلما أقول يد الله فوق أيديهم المقصود بها قوة الله. تجي هالآية تفسر هالآية، شايف؟ هذه الآية تفسر هذه الآية، هذا نسميه تفسير القرآن بالقرآن. كثير من الآراء هكذا موجودة بالقرآن الكريم، القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا تفسير بالمأثور. جملة من الأشياء، احنا نجي الى القرآن الكريم نجد آية تفسر آية اخرى. زين، من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة شلون؟ مثلا أنا أقرأ بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أجي أبحث أدور أقول هذا الأمر اللي إجاني بالقرآن الكريم بإقامة الصلاة، طبعا هذا الأمر يريد من عندي أن أقيم الصلاة. الصلاة شنو هي؟ يعني طريقتها شنو؟ إيش أقرأ من أوقف؟ عدد ركعاتها إيش كثر؟ أوقاتها إيش كثر؟ ها؟ لازم أرجع إلى هالتفاصيل. الزكاة مثلا تجد في أي شيء؟ هل الزكاة تجد في الخضر أم تجد في الطعوم، يعني في الأطعمة، في اللحوم أو لا، بالأنعام، بالمواشي؟ أكون أرجع إلى التفصيلات. التفصيلات وين ألقاها هاي؟ ألقاها بالسنة النبوية الشريفة، ألقاها بقول النبي، بقول المعصوم، بفعله، بتقريره. أعرف أن المقصود من الصلاة هل قد ركعة، المقصود من الزكاة هل قد مبلغ، الموضوع اللي تتعلق بالزكاة هو الموضوع الفلاني، أفسر القرآن بالسنة بقول المعصوم. زين، وجملة الأحكام، يعني الآن جملة من الأحكام السنة تفسر بها القرآن. هو أحيانا تجي السنة مؤسسة، يعني غالبا السنة النبوية الشريفة غالبا تشرح مراد القرآن، هدف القرآن. وبعض مرات لا، تجي مؤسسة، يعني اكو حكم ما نزل بالقرآن الكريم اجى بالسنة النبوية. هلا اوضح لك مثلا، هلا ارمي لك مثلا. اكو كثير من الناس يقول شيخنا ما تدليني وين هذا اكو بالقرآن الكريم حلق اللحية حرام. لو ماكو القرآن ما يقول حلق اللحية حرام. تقول لا يا اخي، اولا انت ليش تقحم نفسك في تقع نفسك خطيب؟ ايش شغلتك بهاي؟ انت بالعجل، اولا انت بالعجل كنت تفهم الدليل، مو شغلتك هاي. انت لازم تدرس، تتعلم بعد مدة طويلة، يعني كنت تأخذ لك فد مرحلة تقليلها عشرات السنين، ولازم يكون عندك توفيق وعندك قابلية وذهنية عالية. يلا تدرس تفهم شلون تستنبط الحكم. اذا صار بنا بهالسهولة تستنبط الفقيه شنو شغله؟ هاي وحدة. ثانيا، لو قلت لك الدليل انت شلون تعرف الدليل؟ تفهم منه الدليل. بعدين انت ليش تفرض القرآن هو وحدة مصدر التشريع؟ مصادر التشريع عندنا اربعة، عند المذاهب الاسلامية الاخرى قد تصل احيانا الى 16 مصدر. نبه لي، بها قول الصحابي، بها الرأي، بها الاستحسان، بها اشياء كثيرة. زين، فانت الحكم اذا ما موجود بالقرآن موجود بالسنة النبوية الشريفة، اخبار وروايات تنص على هذا الموضوع. فكثير من الاحكام ما موجودة بالقرآن موجودة بالسنة النبوية الشريفة، نأخذها، ومعظم الاحكام نأخذها من سنة النبي. ولذلك المسألة، يعني نقطة الخلاف بالشورى بين الامام امير المؤمنين سلام الله عليه وبين عبد الرحمن بن عوف كانت على هذه. عبد الرحمن قال له امدد يدك وبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين. قال له سيرة الخليفتين تتصورها فشيء خارج، يعني مستقل عن كتاب الله وسنة نبيه؟ يو داخله، اذا داخله ما في حاجة تشترطها، هي موجودة بالكتاب وبالسنة. اذا لا مخالفة للكتاب والسنة، طبعا انت ما تقدر تلزمني ان اتبنى منهجي خالف الكتاب والسنة. ليش ما تترك لي اجتهادي انا؟ اترك لي انا شافهم من الكتاب والسنة. اما ان تفرض علي رأي معين، خليفة الى منهج والخليفة الثاني الى منهج وانا الى منهجي. نعم، فهذا نقطة الخلاف هنا، لان السنة الواقع، السنة هي تفسير للقرآن واحيانا تأسيس. زين، في مصادر التشريع الواقع من جملة اقسام التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالسنة، هاي اثنين. بعد اكو عندنا من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بلغة العرب. شلون يعني تفسير بلغة العرب؟ يعني مثلا القرآن نزل باللغة العربية، لما القرآن الكريم ينزل باللغة العربية لازم يأخذ خواص اللغة. شلون يعني خواص اللغة؟ يعني اتنبه لي، لما القرآن الكريم يقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا أمر اخفض. جناح الذل شنو يعني جناح الذل؟ أول الإنسان ما عنده جناح. الذل شنو هو؟ إلى جناح طائر حتى إلى جناح. يعني لما أريد أرجع للمعنى الحرفي، أريد أفسر القرآن بالمعنى الحرفي، ما أقدر أفسره أنا. جناح شنو؟ جناح الذل شنو؟ الذل عنده جناح. ها؟ إذن أكو معنى الجملة نسميه، أكو معنى كنائي. العرب تقول في أمثالها قفل جناح الذلة. أتهم منه التواضع، يعني المعنى مو المعنى الحرفي للكلمة، معنى الجملة التواضع. هذا ما لم أرجع إلى خواص اللغة وإلى خلفيتها الحضارية ما أقدر أفهمها إطلاقا. كن أرجع مثلا عندما أقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم السقف من فوقهم، أجي أسأل ليش ما كان يمكن القرآن الكريم يقول خر عليهم السقف وتخلص الحكاية؟ والسقف فوق بعد، ما يحتاج اللي يقول من فوق. ليش من فوق؟ أجل زيادة يعني، حشوة زايدة، وأكو هدف. لازم أكو هدف. كون أرجع للغة أفهم خواص اللغة شنو هي، فأفسر المعنى وفق خلفية اللغة. كثير من الموارد اللي ترد بالقرآن الكريم كون أرجع بيها إلى خواص اللغة. ولذلك احنا نلاحظ اكو بعض الكثير من الفقهاء يشترطون في الفقيه على ان يكون امام بالنحو واللغه من جمله شروطه. وبعض الفقهاء يقول يكفي ان يعرف مثلا من اللغه فالجمله فالقدر معين، ومن النحو ما يصون به لسانه. لا، اكو جمله من الفقهاء يذهبون لابعد من هذا، يقول ان الفقيه لازم يكون امام بالنحو وباللغه حتى يعرف خواص القران، لأن يعني القرآن الكريم إلى خواص. لما تجيني لفظة أرجع لوين؟ إلى اللغة. بعد أكو نقطة، تصور أنت أكو عبارات كانت مستعملة أيام النبي صلى الله عليه وآله، والآن عندنا ما مستعملة. أكو ألفاظ كانت مستعملة أيام النبي وهسه ما مستعملة. وليقضوا تفثهم، ما أجي تفثهم شنو معنى ما أدري. وزنوا بالقسطاس، ارجع لي معاجم اللغة، اضطر ارجع لي معاجم اللغة اشوف اللفظة شنو معناها معاجم اللغة. اي من ناحية، من ناحية ثانية يكون اارخ لللفظة اش كانت تعطي بذاك الوقت من معنى. يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول للنبي هل اتاك حديث موسى، اتاك يعني بمعنى جاءك، مثل ما اخذ من اللفظة يولا. في ايام النبي كانوا يفهمون من اللفظة معنى اخر. كن ارجع الى ابحث عنه ما لم تكون عندي خلفية باللغة وارخ لمفردات اللغة، ما اقدر افهم المعنى. هذا نقدر نعتبره قسم من اقسام تفسير القرآن بالمأثور. هذا قسم. لكن لما اريد افسر القرآن بالمأثور ليكون اجي اعتمد الا على اللي اخذوا القرآن من منبع الصحيح. يعني غريب انت احيانا تطلع على تفاسير تتألم، واقعا تتألم. ليش تتألم؟ تتألم تقول هاي ما لازم تبقى بالتفسير، لانه هاي تلوث العقلية الاسلامية. الابنائنا الان فتحوا عيونهم واصبح الولد يدرس الان جغرافيا ويدرس فلك. زين، الأقمار الصناعية خاصة الدنيا الآن يومية تطلع من الأرض وترجع للأرض وتفتر حول الأرض وتعرف الأرض بداية من الطائرات تدور حول الأرض. زين، أجي أنا أقرأ بالتفسير أشوف مثلا وهب ابن منبه، وهب ابن منبه مثل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار مؤلفة يحكي عن وهب ابن منبه. الرواية شنو الرواية؟ يقول كانت الأرض مثل السفينة تروح وتجيء، مو مستقرة. شلون هذه خليها تستقر حتى الناس تستقر على ظهرها؟ يقول الله خلق لها ملك عظيم طلع ايد من المشرق وايد من المغرب. هذا ملك ظلت رجليه معلقة بالهواء، منو اللي يشيله؟ خلق له الله ثورا. زين، يقول هذا العفو اول خلق له، خلق للملك ياقوتة كبيرة جدا، الياقوتة يقول بها 700 ثقب، كل ثقب يطلع منه بحار. بعدين هاي الياقوتة وين يخليها؟ خلق لها ثور كبير، خلاها وين؟ على قرنين، حملها على قرنين. بعدين هاي الثور وين؟ ما يصير يبقى معلق بالهواء. خلق الله من تحته بحار رجليه بالماء، خلق من تحت الماء هواء. وإلى هنا يقول وقف العلم بعد، تحت ما ندري ما واسني. يقول لك جزاك الله خير ما قصرت. اتأمل هذا النوع من الرواية مصيبة، يعني اكو تفاسير اذا تمر خش كثير قبل مثلا تلزم تلقى من النوع. زين، تفاسير من هالنوع تلقاها مملوءة اسرائيليات. زين، ارجوك انا اريد اعرض بالقرن العشرين الان، اعرف الارض كرة خالية. القرآن الكريم يطيني نظريتها صريحة، بسم الله الرحمن الرحيم، رفع السماء بغير عمد ترونها، بأعمدة غير مرئية وهي جاذبية، بدل هاللخبطة وهالتخريف. انا ما يصير لما اجي الى التفسير اقرأ التفسير من هذا النمط، لا، كون ارجع بالتفسير الى من نزل القرآن ببيوتهم، اللي اخذوه من مصدر الصحيح، اخذ التفسير من هؤلاء، اخذ من مصادر من منابع الصحيحة، اخذ من منابع الواقعية. زين، اللي حد يطلع على القصة شوية جميلة ومفصلة، ارشد الى مصادر كثيرة منها. خلي شوف مثلا حياة الحيوان للدميري في باب ثور، خلي شوف يشرح لك النظرية تفصيلا. هذا اللي خلى لك الخيام، خلى الخيام يستهزئ في احدى رباعياته، خيام يقول اكو فوق بالسماء عندنا برج نسميه برج الثور. زين، هاي المجموعة الكوكبية، وهاي نظرية وهب بن منبه ان الارض على قرني ثور، ويجي هذا يقوم يسخر يقول حل السماء ثور وثور غدا يحتمل الارض بقرنين، انظر بعين العقل كيما ترى قطيع حمر بين ثورين. من النوع تلقى هاللوم من الهزع والسخرية، فتح الشباب يعجي عليك وانت مسلم، يؤذي ضميرك ان تجد هالتراث المقدس للمسلمين تجي بها الاراء وهالنظريات. زين، هذا التفسير بالمأثور. عندنا التفسير بالرأي قسمين. تفسير بالرأي شنو يعني؟ تفسير بالرأي اجي احكم الرأي في الاستنتاج من المصادر المشروعة التي رسمها القرآن الكريم ورسمتها القواعد العقلية. مثلا دليل الاشارة افرض، اللي يجي عن طريق الجمع بين آيتين، اقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وان من امة الا خلا فيها نذير، يعني ما من امة الا ولها نذير الا ولها نبي. اقرأ بآية اخرى بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. من الجمع بين الآيتين ايش استنتج؟ ان لهؤلاء نبي من جنسهم يرشدهم ويهديهم. هذا نمط من انماط التفسير الصحيح لانه يستند على قواعد. اكو لا والله تفسير بالرأي بكيفه، يعني من جيب الصفحة واحد يجيب رأيه ويطرح رأيه بدون الاستناد بدون المقدمة، ما عنده آلة للتفسير، ما عنده وسيلة، يعني لا من اهل العلم ولا عنده قابلية ولا عنده خلفية علمية، ويجي يصير بناء يفسر القرآن. هذه مصيبة مأساة، لان هذا يضطر يغلط ويضطر يكذب. والغلط والكذب وين؟ الغلط والكذب في هالمكان ما يغتفر بحال من الاحوال، لان هذا كتاب البشرية، هذا مو بس كتابنا احنا، القرآن الكريم الله عز وجل كما يقول الامام الصادق سألوه قالوا له يا ابن رسول الله ما بال القرآن لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضابة، يعني يقولوا له أن القرآن جاي يدرس وينشر إلى 1400 سنة تقريبا إلى الآن إلى حد أيام الإمام الصادق، مدة طويلة في حدود القرن ونص. ليش القرآن الكريم ما يزداد على الدرس والنشر إلا غضابة؟ الإمام يقولهم لأن الله ما أرسله لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان، بل هو غض جديد إلى يوم القيامة. عبد الله بن عباس يقول القرآن الكريم لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. مأدبة الله في الأرض. كان هو عبد الله بن عباس يقول إذا قرأت الحميم وقعت في رياض دمثال. هاي الحواميم الموجودة يقول من أقراها كان طاب بحديقة رائعة بها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. زين، إذا في واقع الأمر القرآن عطاء للإنسانية كلها. أنا أشيل القرآن هذا العطاء للإنسانية كلها أبطي إلى واحد يفسره وهو متهم في تفسيره، يو جاهل يو لا متهم، يقلب الحق باطلا، يزور للتفسير، يريد يدخل هواء في التفسير. فهذا البلاء. على أني ألفت النظر لنقطة، ترى التفاسير أفرض جزا الله علماءنا خير الجزاء، علماء المسلمين جزاهم الله خير الجزاء وشكر مساعيهم على الجهود الجبار اللي بذلت بالتفسير، لكن أأكد لك إلى الآن تفسير جامع كما ينبغي على الأصول العلمية ما نقدر نقول موجود. ليش؟ تتنبه لي. يعني مثلا الفقيه يقدر يفسر من القرآن الأحكام، آيات الأحكام اللي بيها حلال وحرام يفسر، معقول. اللي عنده منهج فيلسوف المؤرخ يقدر يستنتج الجانب التاريخي بالقرآن الكريم، يعتبر القرآن الكريم تاريخ. شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثلا، الزم الأدب العربي كله، تلقى بالأدب العربي قصيدة تتحدث عن البحر، عن فوائد البحر، عن عطاء البحر. مع العلم أن الأدب ديوان تاريخ، القرآن الكريم يتحدث عن البحر. إذن يشعرنا القرآن أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت تستخدم البحر، وكانت تأخذ من البحر، وكانت تعمل بالبحر إلى أحكام، والبحر إلى أحكام. هذا ما نلقى في مصادر للتاريخ أخرى. أنا أجي كمؤرخ عندي فلسفة التاريخ أستفيد من القرآن الكريم الجانب التاريخي، معقولة. أما واحد يجي كل الجوانب الموجودة بالقرآن يفسرها، صعب، أبدا صعب. ليه؟ لأنه القرآن الكريم بكل استيعاب لكل ما في الكون من حاجات. القرآن الكريم بقواعد علمية، القرآن الكريم بمناهج تاريخية، بتربية أسرة، فيحتاج إلى عالم تربية يأخذ الجانب التربوي، يحتاج إلى مؤرخ يأخذ الجانب التاريخي، أخلاقي يأخذ الجانب الأخلاقي، فقيه يأخذ جانب الأحكام، أصولي يأخذ جانب الأصولي. يعني يجزأ. شلون دوائر المعارف الآن؟ كل دائرة مع يعني دائرة المعارف لما تيجي ليها تيجي تلقاها كل عالم عند اختصاص بمادة يكتب بها المادة. هذا هو الواقع. ينبغي أن يكون التفسير بهالاتجاه، وإلا يبقى تمام الفقيه بما يملك من معلومات عامة يقدر يعطي فكرة قريبة عن لكن الفكرة الحقيقية لا، لازم تحال علما، تحال إلى المختص. واليوم أوضح الأشياء، خلي نجي إلى أوضح الأشياء، الاقتصاد. أعتقد معظم أبنائنا ما يعرف أن القرآن الكريم بنظرية اقتصادية متكاملة، نظرية اقتصادية متكاملة بحيث تشمل كل العلاقة الاقتصادية، تغطي كل السلوك الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بالقرآن. لما أسأل أقول لك ما أعرف أنا هذا المعنى أبدا. وين نظرية الأجور؟ دليني بها. زين، وين نظرية التوزيع؟ دليني بها. وين نظرية الإنتاج؟ دليني بها. هاي نظريات يقول لك أنا ما أعرفها، ما موجودة. وحقا ليش؟ لأن إلى الآن ما تصدى اختصاصي بعلم الاقتصاد حتى يأخذ الآيات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي يفسرها إنه. إذن إذا أردنا تفسير علمي يجب أن يجزأ القرآن الكريم ويعطى كل جانب إلى ذوي الاختصاص. فإذا عرفنا هذا نعود للآية الكريمة. الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو زرعة يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له سيدي من هم أهل الذكر؟ يقول له نحن أهل الذكر، القرآن نزل في بيوتنا. فعلا مو ما أخذوه من مصدر أجنبي. الإمام الرومي يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر أو بحضر إلا وأنا عالم فيما نزلت. ولذلك تلقى جماعة الأئمة كانوا يحرصون على الاستفادة منهم أكثر وأكثر. جابر رضوان الله عليه جابر الجعفي يقول له للإمام الباقر من بعد خدمة 18 سنة، يقول له سيدي زدني معرفة. يقول له الإمام أبعد 18 عام بعد 18 سنة؟ قال بلى، إنكم بحر لا ينجو، أنا أريد أستفيد من عندكم. قال لا يعلم، إن من أطاع الله وأحبنا كان ذلك سترا له من النار، ولكن من عصى الله فلا ينفعه حبنا. لا تتصورون أن إحنا نجي من دون الله نجيركم، لا، خليكم وجها لوجه أمام المسؤولية. اتأمل هالكلمة التربوية العالية، لا تهديكم الأمان بعيدا. القرآن الكريم يقول لنوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولذلك أبو فراش يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. أكو أخوة للحسين، أخوة للحسين تخلفوا عن الحسين، ما طلعوا إلى الحسين وداروا وجههم للحسين وظلوا قاعدين في أمكنتهم وانقتلوا مع غير الحسين. بينما غلام تركي لا تربطه بالحسين رابطة يصيح للحسين يقول له انت تبعتنا طلبا للعافية، روح الجن دربك اسلك روح. يقول له انا اجد الجنة وابعد خطاي عن الجنة، هاي الجنة امامي، تريد ان تبعدني عنها؟ اتأمل هذا الود، الاتحاد في المبدأ، التقارب بالفكرة، هذا هو الود. وإلا مو كون ينتمي إلي دم واللحم، شنو قيمة الدم واللحم؟ لا، ينتمي لي فكرة. ولهذا كان الحسين حريص على أن يؤبن هؤلاء ويرعاهم، كان إذا سقط عند واحد يأتي إليه بنفسه، يأخذ رأسه يتركه في حجره، يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما ترك خدا يمسه التراب طويلا. كلهم نقلهم وجابهم الى ظلال وجابهم الى خباء، لكن الوحيد اللي ظل تصهره رمضاء كربلاء، الوحيد اللي بقي خده على الترب ولم يحصل له احد ينقله، ها هو الحسين بالله. لما سقط على وجه الارض صنع له وشادة من الرمل، نام عليها ثلاث ساعات من النهار، يمد يمينا ويقبض شمالا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول الشريف الرضيع تراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، خرجت إليه مجموعة من النساء الحائرات، أحضن حول الجسم يمسحن الدم والتراب عن وجهه. يا لاب من العطش شبدي، خويا والتراب حرقت جمدي، خويا والشمس لذعت خدي، في البرد انثاب من الحر. ما اعرف يعني يظهر ان هذا يأخذ هذا المعنى من الشاعر اللي يقول فواحدة تحنو عليه تضمه واخرى عليه بالرداء تضلله، شاعر اخر يقول لوين هي تركوا لها رداء،
صلوا عليها رداء حتى تظلل للحسين، جعلوا ينتزعون الملاحف والحلي والحلل من على ظهور الفاطميات، وهن يلذن بعضهن ببعض، كل تلوذ بأخرى خوف آسرها. خويا العدو والله ظلمني، الله ربني علمتوني وشتمني، لن كسر قلبه ولا رحمني. رحم الله يعاك بعدك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، اقض حوائجنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.